لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن لا نزال بصدد دراسة نظريات التطور المتعلقة بأصل الإنسان ونقدها النقد العلمي، وإنما جرنا إلى الحديث عن هذه النظريات ما رأيناه في كتاب الله عز وجل، ونحن بصدد شرحنا للقضايا الكونية ما رأيناه في كتاب الله عز وجل من النصوص القاطعة الواضحة المبينة لأصل الإنسان، والمؤكدة أن الإنسان لم يتطور من فصيلة حيوانية أدنى، وإنما خلق هذا الجنس الإنساني بخلق الله سبحانه وتعالى لأبيه آدم الذي خلقه الله على هذه الشاكلة في أبدع تقويم، وبدون أي تطور من فصيلة حيوانية أخرى. وتساءلنا عن الموقف الذي ينبغي أن نتخذه لدى التناقض بين ما يقوله القرآن بعبارات صريحة قاطعة، وبين ما يقوله أصحاب نظريات التطور. فتعرفنا على النظرية الأولى، وهي النظرية التي تسمى بالنظرية اللاماركية نسبة إلى عالم فرنسي اسمه لامارك، واستعرضنا الانتقادات التي وجهت إليها، والتي شطب العلماء بموجب تلك الانتقادات على تلك النظرية. ثم استعرضنا النظرية الداروينية، وهي نسبة إلى داروين، تعرفنا عليها أولا وتعرفنا على أدلتها، ثم أصغينا إلى الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليها، ورأينا كيف شطب على هذه النظرية أيضا من قبل علماء الحياة الحيوانية أنفسهم. ثم أخذنا نصغي إلى النظرية الثالثة التي جاءت على أعقاب نسخ نظرية داروين، وهي التي تسمى بالداروينية الحديثة، تعرفنا في الدرس الماضي عليها. ثم أصغينا أيضا إلى الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية، ورأينا كيف أن العلماء شطبوا على هذه النظرية الأخيرة أيضا. بل لعلكم تعرفون أن المدارس الثانوية في أمريكا منذ 3 أعوام تقريبا أقلعت عن تدريس وتبني هذه النظريات، ربما في انتظار نظرية أحدث وأكثر انسجاما واتساقا مع القواعد العلمية. وقبل ذلك قامت مظاهرات واحتجاجات من الأسر والآباء على تدريس هذه النظرية التي لم يؤيدها العلم قط. ولذلك فبوسعنا أن نعلم أن الغرب بشطريه الأوروبي والأمريكي نفض يده مما يسمى بنظريات التطور، بدءا بالأولى فالثانية فالثالثة. والذي قضى القضاء المغرم على هذه النظريات الثلاث في الواقع شيء آخر تنبه إليه العلماء السنوات الأخيرة، يعني قبل عشرات السنوات، ربما قبل 50 عام، لم يكن العلماء قد اكتشفوا، ألا وهو موضوع الصبغيات، أو ما يسمونه بالشريط الوراثي، أو ما يسمونه بالكروموزومات. فهذه الصبغيات أمر اكتشفه العلماء حديثا في الواقع، وهو يدل دلالة قاطعة واضحة خاضعة للعيان أن كل ما يتسم به الإنسان من مظاهر في خلقه ومن طباع في أخلاقه، كل ذلك ينبثق من هذا الشريط الوراثي، وكل هذه الصفات مسجلة بطريقة ما على هذا الشريط الوراثي الدقيق العجيب. ما الذي عرفه العلماء من هذا؟ عرفوا أن هذه الصفات التي يمتاز بها الإنسان، سواء الصفات الخلقية في مظهره وقوامه وشكله، أو الصفات الخلقية، كل ذلك لم يلتصق به من البيئة التي يعيش فيها شيئا فشيئا، وإنما انبثق من داخل كيانه، وداخل كيانه هذا شيء موجود حتى في النطفة المنوية، يعني البيضة التي يتم اللقاح بالنسبة لها هي ذاتها تحوي هذه الخصائص وهذه المزايا. إذن هذه الصفات التي نفترض أن الإنسان اكتسبها عن طريق التطور، إذا لم تأتي بواسطة تنافس مع الفصائل الحيوانية الأخرى كما يقول داروين، لم تأتي بواسطة السباق في حلبة الصراع على الحياة وتحت قانون البقاء للأصلح، لا، وإنما هي صفات كامنة في داخل الكيان الإنساني منذ فجر ظهور الخمائر الأولى لهذا الإنسان. هذا هو الذي جعل العلماء ينفضون أيديهم من نظريات التطور من حيث هي، أي كل تصور يقول إنما يمتاز به الإنسان من صفات شكلية أو طباع أخلاقية، كل ما يمكن أن نفترضه من تصور أن هذه الصفات اكتسبها هذا الإنسان شيئا فشيئا من البيئة أو من المجتمع بأي دافع من الدوافع، طفرة كما يقول أصحاب نظرية الداروينية الحديثة، أو تحت قانون البقاء للأصلح كما يقول داروين، أو بسائق من المناخ والبيئة كما يقول لامارك. هذا الكلام باطل، لأن مبدأ الصبغيات، وهذا الشيء ليس نظرية وإنما حقيقة علمية، يرفض هذا التصور. ربما قال قائل نستطيع أن نجمع بين حقائق الصبغيات التي أصبحت حقيقة لا مجال للريب فيها، خاضعة للتجربة والمشاهدة، وبين سلسلة نظريات التطور، ممكن أن نجمع. كيف؟ قد يقول قائل إن هذه الصبغيات أو هذه الصفات المسجلة أو المثبتة على الشريط الوراثي إنما يدخل في خزانة الوراثة، لذلك يسمى الشريط الوراثي، تدخل هذه الصفات في مخزن الوراثة، لكن ما الذي جعلها تدخل في مخزن الوراثة، وما الذي جعلها تثبت على الشريط الوراثي؟ الذي جعلها تثبت على الشريط الوراثي ربما الصراع على البقاء في الأصلح، وربما عوامل البيئة كما يقول لامارك، وربما الطفرة كما يقول أصحاب النظرية الداروينية الحديثة، ورئيسها عالم هولندي سأذكر لكم اسمه بعد قليل إذا تذكرت. نعم، فصحيح هنالك صديات وصحيح هنالك شريط وراثي، لكن هذه الصفات المنطبعة على هذا الشريط الوراثي من أين استقرت؟ استقرت من الصراع على البقاء، على قانون البقاء للأصلح، أو استقرت هذه الصفات على الشريط الوراثي بسبب عوامل البيئة. ربما قال البعض هذا الكلام ليقيموا صلحا بين مبدأ الصبغيات الذي لا إشكال فيه ولا ريب، وبين نظريات التطور. ماذا نقول ردا على هذا الكلام من المنطلق العلمي؟ من الذي رفض أن البيئة هي التي أدخلت هذه الصفات على الشريط الوراثي؟ من الذي رفض أن هذا السباق والتنافس في حلبة الصراع على البقاء تحت قانون البقاء للأصلح، من الذي رفض أن هذا التنافس هو الذي جعل هذه الصفات تتطور ثم تثبت على الشريط الوراثي؟ من؟ ومن الذي يستطيع أن يقول لنا إن هنالك دليلا علميا على أن الشريط الوراثي في البيضة التي يتكون منها الإنسان كانت قبل نصف مليون سنة مثلا، أو قبل مليون سنة كانت عليها صفات أخرى غير صفات الإنسان الآن؟ هذا كله كلام غيبي لا يرفضه أي دليل، أي دليل. ونحن بقطع النظر عن الدين أيا كان، وبقطع النظر عن تمسكنا أو عدم تمسكنا به، عندما ندعى إلى أن نغمض أعيننا ونفترض حقيقة ما دون بينة ثم نطالب بأن نؤمن بها وأن نقول إنها علم، هذا استعباد، وهذا كلام يتمرد عليه العلم بأدق معانيه بل بأبسط مقتضياته. كيف نحن رددنا على نظرية لامارك عندما قال إن البيئة هي التي تلعب دورا في تطور الإنسان، وضرب لنا أمثلة بالخلد وبآكل النمال وبأي حيوان أو الإنسان عندما يعيش حياته التي يعيشها، ننظر فنجد أن باطن قدمه يتصف بغلظ، جلد باطن القدم يمتاز بغلظ أكثر من جلد ظاهر القدم، وقال لنا هذا دليل على أن البيئة هي التي تلعب الدور في هذا، من كثرة المشي تغلظ القدم. قيل للامارك طيب الطفل منذ يوم ولادته ننظر فنجد أن باطن قدمه جلده أغلظ من جلد ظاهر القدم، ولم يتعرف على البيئة بعد ولم يمشي خطوة بعد، ماذا قال؟ قال هذه صفة دخلت في مخزن الوراثة قبل نصف مليون أو مليون سنة أو كذا من الأعوام. يعني فيما مضى يريد أن يقول كان جلد باطن القدم ظاهر القدم بغلظ واحد، لكن لما الإنسان القديم تعامل مشيا مع الطبيعة على الأرض غلظ جلد باطن القدم، ثم لما تزوج جاء نسله منذ يوم الولادة كما كان هو. ما الدليل؟ العلماء قالوا ما الدليل؟ أنت تفترض افتراضا أن الإنسان فيما مضى كان باطن قدمه وظاهر قدمه سواء، وأن الخلد كان عينه مثل أعين بقية الحيوانات، وأن آكل النمال كانت له أبراص وكانت له أسنان، نعم، وأن الجمل لم تكن له هذه الألياف على الركبتين ولم تكن له هذه الوسادة في باطن قدمه، لكن لما عاكر الحياة في الصحراء شيئا فشيئا تكون له هذا ثم دخل في مخزن الوراثة، ثم دخل. ما الدليل؟ ومن الذي رصد اليوم الذي دخلت فيه هذه الصفات في مخزن الوراثة فأصبحت الجمال منذ يوم ولادتها تتمتع بهذه الألياف على ركبها وتتمتع بهذه الوسادة الإسفنجية على قدمها؟ من؟ هذا هو الكلام الغيبي الذي يلفظه العلم ويرفضه. فإذا جاء من يقول لنا إن قانون الصبغيات عبارة عن نتيجة لعامل الصراع على الحياة كما قال داروين، نقول له: من الذي رصد هذا؟ ومن قال لكم إنما هو مثبت على الشريط الوراثي نتيجة بيئة لم يكن منذ أن خلق الله هذا الإنسان؟ أعطونا الدليل ونحن معكم. أعتقد أن كلامي واضح هذا ولا إشكال فيه. هذا شيء يقوله العلماء. وأذكر أن آخر ما ألف في هذا الصدد كتاب لموريس بوكاي عنوانه أصل الإنسان، ألفه بالفرنسية ثم ترجم إلى الإنجليزية ثم ترجم من الإنجليزية إلى العربي. ما أصل الإنسان؟ وهو يرد على كل نظريات التطور ويؤكد أن قانون الصبغيات مزق كل هذه النظريات. وهذا الكتاب آخر ما كتب، وقبله كتابات كثيرة في هذا الصدد. الآن انتهينا من مناقشة هذه النظريات التي تسمى نظريات التطور. بقيت مسألتان اثنتان أيها الإخوة لا بد من أن نبحثهما قبل الانتقال إلى موضوعها. الغرب في الوقت الذي نفض يديه عن نظرية لاماك ثم نظرية داروين ثم الداروينية الحديثة تماما، وهو الآن لو سألت علماء الغرب ما هي النظرية البديلة عن هذه النظريات الثلاث لقال لك لا شيء. الآن نحن في طور البحث، لكن على الرغم من هذا فإنك لتجد أن الغربيين يبحثون ويفتشون عن نظرية رابعة تغطي الافتراض المقدس عندهم، ألا وهو أن هذا الإنسان قد تطور من كائن آخر. ولا بد أن التطور التدريجي هو التفسير لظاهرة الإنسان العجيب في هذا الكون. الغرب على الرغم من أن التجربة الأولى فشلت والثانية والثالثة فشلتا، على الرغم من هذا فإن علماء الحياة الحيوانية هناك يبحثون ويفتشون عن البديل، أي أنهم لا يزالون يتمسكون بافتراض أن الإنسان لابد أنه تطور من كائن آخر. لاحظوا، وربما سمعتم غدا بناء على تفتيشهم هذا عن نظرية رابعة تقوم مقام نظرية الداروينية الحديثة، ربما وربما يبحث العلماء الآن. لماذا؟ هذا هو السؤال. لماذا يظل الغربيون يبحثون عما يفسر افتراض التطور تفسيرا علميا؟ لماذا يبحثون ويظلون يبحثون؟ لسبب هام جدا نحمد الله أن الله عافانا منه. ما هو؟ هو أنهم وضعوا كل الافتراضات عن أصل الإنسان كمجتمع غربي لا كأفراد، وضعوا كل الافتراضات عن أصل الإنسان إلا افتراض واحد لم يضعوه في الحسبان. ما هو؟ هو افتراض أن يكون هذا الإنسان صنعة خالقه، وأنه خلق بادئ في بدء على هذا النحو. أخبر الباري عز وجل عن كيفية خلقه لهذا الإنسان. هذا الافتراض لم يضعوه في الميزان، ووضعوا غير ذلك من الافتراضات. لما لم يضعوا افتراض أن الخالق هو الله، وجدوا أنفسهم محصورين أمام احتمال واحد، وهو أن الطبيعة هي التي أوجدت الإنسان. إذا كانت الطبيعة هي التي أوجدت الإنسان، نحن نعلم أن نظام الطبيعة قائم على التدرج، كل شيء، الصخر إنما يتطور ويترخم عن طريق التطور. كان هذا الرخام من قبل ترابا، ثم تكدم، ثم بعد ذلك جمد، تحول إلى حالة صخرية، ثم ترخم. تطور. النباتات حياتها وموتها على أساس التطور. كل شيء في الكون يتطور من حالة إلى حالة. إذن والإنسان ابن الطبيعة، أكيد لابد أنه هو الآخر كان من فصيلة حيوانية أقل شأنا، وكانت تلك أيضا من فصيلة أقل شأنا، تماما كالتراب الذي تكدم ثم تصخر ثم ترخم وهكذا، وتماما كأي شيء في هذا العالم الذي يتطور من حال إلى حال. إذن لما سدوا على أنفسهم احتمال، أقول لا أكثر، أن هذا الإنسان خلقه الله بيديه كما قال وكما أخبر، لما لم يصغوا إلى هذا لم يكن البديل أمامهم إلا أن الإنسان ابن الطبيعة، ولما افترضوا أنه ابن الطبيعة ضاقت السبل أمامه. لابد من أن يقولوا الإنسان تطور من حاله إلى حاله، حتى لو جاءوا بنظرية رابعة وتبينت أنها باطلة، وجاءوا بنظرية خامسة وتبين لهم أنها هي الأخرى باطلة، وبسادسة وبسابعة وتبين أن الكل باطل، سيظلون يحركون أيديهم هكذا ويفتشون عن البديل الذي يقول إن الإنسان تطور. أرأيتم إلى السبب؟ السبب أن هذا المجتمع الغربي لا يضع في حسابه خطاب الله ولا يصيب. ولو أنهم التفتوا ساعة إلى ما يقوله الله عن أصل الإنسان وأصغوا وقد آمنوا بالله لانتهت المشكلة ولحلت المعضلة، ولقالوا تبينا أن هذا الكائن خلق كما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى، وتبين لنا أنه لم يتطور كما كنا نتصور. نحن عافانا الله عز وجل من هذا الفراغ الذي يعاني منه الغربيون، مرة أخرى أقول كمجتمع لا كأفراد، في الغربيين أفراد يؤمنون كما نؤمن بآدم وبأن أصل هذا الإنسان كما هو، أصله من أبوين آدم وحواء، نعم على الرغم من أنهم غير مسلمين لكن يعلمون هذا. لكن الغرب كمجتمع، الغرب كمجتمع يتبع تصور أن هذا الكون ابن للطبيعة وأن الإنسان أيضا ابن للطبيعة، ولا بد أنه إذا تطور كما يتطور أي شيء. فهذا هو السبب. أما نحن فقد أصغينا إلى كلام الله بعد أن عرفنا أن هذا الكلام ليس كلام بشر وإنما هو كلام الله عز وجل، وسمعنا الباري سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن أنفسنا كيف خلقنا، يحدثنا عن آدم كيف خلقه الله من تراب ثم نفخ فيه من روحه فكان هذا البشر الكائن الذي خلقه الله في أحسن تقويم كما قال، ثم أمر الملائكة بالسجود له. أفرأيتم أو أفتتصورون أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لحيوان هلامي؟ معاذ الله، إن الله أمر ملائكته أن يسجدوا لآدم الذي خلقه الله على هذه الصورة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا، ثم ازددنا يقينا عندما خاطبنا الله عز وجل قائلا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ماذا يصنع هذا الكلام بالإنسان؟ ماذا يفعل هذا الكلام بعقل الإنسان؟ يجعله يسجد بكل مشاعره وبكل مداركه ووجداناته لهذا الكلام الرباني العظيم. ما أشهدتهم، انظروا هذا الرد على من يغمضون أعينهم اليوم ويتخيلون كيف خلقت السماوات والأرض، عن طريق الانفجار الأعظم، عن طريق السديم الذي كان أول غاز وجد في الكون، عن طريق أي شيء، كل فيها هكذا تغمض العين تماما كهؤلاء الذين يتناولون الحبوب المخدر. نعم، يغمضون أعينهم ويتخيلون ويتصورون، والكل يدري بخياله يسجله. ثم كيف خلق الإنسان، والأغرب أغرب شيء في المجتمع، كيف تجد لامارك أغمض عينيه وانتهى إلى قرار، داروين هو الآخر قال لا لا لا، أغمض عينيه وانتهى إلى قرار آخر، ذلك العالم الآخر الذي مزق نظرية داروين قال أنا آتيكم الحل الحق صحيح، والآخر انتهى إلى قرار. انظروا إلى كلام الله الذي يهيمن عليهم جميعا ليقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. متى جعلتهم شركاء لي في الخلق؟ متى جعلتهم معينين لي في الخلق حتى يأتي أحدهم ويقول: لقد كنت مع الله عندما خلق البشر، إنما خلقه هكذا وهكذا. كلام عجيب هذا الكلام، كلام أخاذ، لأن لم يكن هنالك من دليل على أن هذا القرآن كلام الله إلا هذه الآية لكف. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقال الباري هذا بعد أن حدثنا عن قصة خلق الإنسان بخلق أبيه آدم، ونحن نؤمن بأن هذا الكلام كلام الله. إذن لسنا من هذه النظريات في شيء، ولسنا بصدد أن نتعب عقولنا إطلاقا كما يتعب الغرب عقله بهذا الصدد، ذلك لأننا لما بحثنا المسألة انطلقنا مما يسميه العلماء الاستقراء التام، يعني وضعنا كل الفرضيات أمامنا، كل الفرضيات، وضعنا فرضية لامارك، وضعنا فرضية داروين، ووضعنا فرضية الدارويني الحديث، ووضعنا فرضية ماركس أيضا، ووضعنا فرضية أن الإنسان ابن لآدم وأن الله خلقه كما هو، وضعنا الكل، ودرسنا هذه الاحتمالات واحدة واحدة واحدة، ثبت أن الأولى باطلة، الثانية باطلة، الثالثة باطلة. إذن الحصر يقول لنا الشيء الحقيقي ما هو؟ ما يقوله خالق الإنسان عن الإنسان. ولحسن الحظ نحن مؤمنون بالله عز وجل، لا إيمانا تقليديا تافها كما هو عند الغربيين. نعم، الغرب أكثرهم إذا حدثتهم عن الله سبقوك في عرض الأدلة على وجوده، لكنهم لا يعطون الباري أي صلاحية إطلاقا، مثل تلك الدول التي تعد مملكة لكن الصلاحيات كلها مأخوذة من الملك وليست إنما يتوج فقط. فإيمانهم بالله تماما كتلك الممالك التي تضعف وربما تخضع وربما تركع أمام ملوكها ويتوج، وهنالك في كل عام احتفال بمناسبة مرور كذا سنة على جلوسه على العرش وعلى تتويجه، لكن ليست له صلاحية في السياسة والحكم قط. أليست هنالك دول بهذا الشكل؟ إيمانهم بالله على هذه الطريقة، يؤمنون به لكنهم لا يعطينه أي صلاحية، فليس هو الذي خلق الكون إنما الطبيعة، والإنسان ابن للطبيعة، وقراره لا يسمع أبدا. حديثه عن أصل الإنسان لا يسمع أبدا، لا، هذا الإيمان الذي لا معنى له، ولله الحمد نحن تجاوزناه إطلاقا. الإلحاد يمكن أن يكون منطقي مع نفسه أكثر من هذا الإيمان الذي ليس هو إيمانا ولا إلحادا، بل نحن مؤمنون إيمانا عقلانيا، إيمانا علميا قائم على دقائق العلم، أن هذا الكون صنعة مكونه، والعلم يقول إن أي جهاز صنع لا تستطيع أن تأخذ فكرة عن صنعه إلا من الكتالوج المقرون به. حقيقة علمية هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. وأنا أضرب مثلا على هذا الذي أقول، ويا للعجب، كلكم يعلم قيمة هذا المثل، ثم ما أكثر من يفصل بين هذا المثال وبين ما نحن بفضل. الآن هنالك نظريات كثيرة تتحدث عن كيفية بناء الفراعنة للأهرامات، نظريات كثيرة في الواقع ودرسناها يوما ما. ترى كيف بنيت هذه الأهرامات؟ من ذهب إلى مصر وراء الأهرامات يرى شيئا عجيبا. كيف رصفت هذه الحجر؟ كل حجرة عبارة عن كذا طن. كيف رصفت بعضها على بعض هكذا وكون منها ما يشبه الجبل؟ نعم، وهنالك يمكن أكثر من 3 أو 4 أو 5 نظريات، كلها عبارة عن افتراضات أن الفراعنة هكذا بدوا وهكذا صنعوا. ترى لو أن علماء الآثار اليوم نقلوا فاكتشفوا آثارا فرعونية سجلت على هذه الآثار كتاب فرعوني تعود إلى ما قبل 6000 عام ونيت أي إلى عهد الفراعنة، يتحدث الفراعنة خلال هذه الكتابة عن كيفية بنائهم للأهرامات. لو فرضنا أن العلماء اكتشفوا أثرا في جهة من جهات مصر وقد كتب الفراعنة أنفسهم إخبارا وتقريرا عن كيفية الهندسية التي اتبعت في بناء الأهرامات، ما هو الموقف الذي سيؤول إليه أصحاب هذه النظريات؟ أظن كلكم يعلم الجواب، كلهم يطوون نظرياتهم ويلقونها ويعلنون أننا قد اكتشفنا الحقيقة العلمية. الصامتون يتكلمون، الفراعنة الذين بنوا ها هم أولئك يدلون بالبيان الذي طالما بحثنا عنه، وها هم أولئك يتحدثون عن كيفية بنائهم بإهراماتهم. أليس كذلك؟ أليس هذا هو المنطق العلمي؟ ما الفرق بين هذا المثل الذي ضربته وبين ما نحن بصدده؟ كيف بني الإنسان؟ دعك من الأهرام، كيف بني الإنسان؟ جاء من يقول الإنسان بني كذا وكذا كما يقول لامارك، واحد قال لا، الإنسان إنما تطور إلى هذه بطريقة أخرى، ثم وطرحت نظريات كثيرة، ويأتي خالق الإنسان فيحدثنا عن كيفية خلقه لهذا الإنسان ويقول لنا أصغوا إلي جميعا، أنا الذي صنعتكم، أنا خلقتكم بالطريقة كذا وكذا وكذا. لماذا في هذه الحالة نشيح بوجوهنا؟ لماذا لا نذعن لبيان الله صانع الإنسان كما نذعن للفراعنة عندما نرى خبرا موصولا إليهم يتحدثون فيه عن بناء الأهرامات؟ ما الفرق؟ هنالك فارق واحد فقط، هو أن هؤلاء الناس الذين كتبوا أو قرأوا هذه الكتابة الفرعونية مؤمنون بأن هذه الكتابة عائدة إلى عصر الفراعنة، مؤمنون بوجود فراعنة ومؤمنون بأن هذا أثر من آثارهم، لذلك آمنوا. أما هؤلاء فلا يؤمنون بالله، ومن ثم لا يؤمنون بأن هذا الكلام كلام. هذا هو الفرق. وإذا كان الأمر هكذا فلم يبقى أي حديث بيننا وبين هؤلاء، بل المنطق يقتضي أن نعود بهم إلى أصل البحث. صحيح ما في هنا مثلا؟ صحيح هذا الكلام الذي نقرأه هو القرآن ليس كلام الله عز وجل؟ هذا هو المرجع الذي ينبغي أن نعود إليه في النقاش والبحث. أما نحن فمؤمنون بالله، لا يستطيع أحد أن يناقشنا في هذا، نحن مؤمنون بالله وانتهى الأمر. ثم نحن مؤمنون بأن القرآن كلام الله وانتهى الأمر. من هذا المنطلق لا فرق بين هذا الموضوع وبين موضوع الأهرامات الذي نضرب المثل به تماما إطلاقا. لذلك إن وجدت اليوم إنسانا يتظاهر بأنه مسلم مؤمن ثم يقدر نظرية من نظريات التطور التي لفظها الغرب، فاعلموا أنه كاذب في إيمانه بالله يقينا قطعا كاذب. كيف أستطيع أن أكون مؤمنا بالله ثم أتكلم بدلا عن الله عن أصل الإنسان وأنا أسمع قوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا؟ كيف أكون مؤمنا بالذي يقول هذا الكلام ثم أقول لا 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 أنا الذي سأقول كيف خلق الإنسان؟ كيف؟ نعم. وليس أننا في هذا ننساق وراء الغرب في قرار علمي لا يزال يحتضنه، لقلنا إن هذا مرض تقليدي. وما أكثر الأشياء التي نقلد فيها الغرب مرض، نسأل الله أن يعافينا منه. لكن الغرب ينفض يديه من هذا، مثل مسألة القوميات. الغرب بعد أن نفض يديه عن القوميات نهائيا جاء من يقدسها تقديس الإسلام والدين. أيضا بعد أن نفض الغرب يده من النظرية الأولى والثانية والثالثة وهو الآن يبحث عن بديل، في الواقع يبحث عن بديل، نحن نقدس لا نزال ونسجد ونركع لنظرية داروين. واذهب إلى أي بلد في أوروبا انظر من هذا الذي يقدس داروين في نظريته، لم تجد. الشيء الثاني الذي نختم به حديثنا هو ما قد قلت وأعيده هنا أيضا، من أن هنالك تراصفا تدريجيا خلقيا في المخلوقات الكونية. هذا شيء آخر. إياكم وأن يلتبس عليكم هذا الواقع الخلقي القديم الثابت بالتطور المستحدث المتحرك. فنحن نرى كما قد قلنا أن هنالك أصناف تبدأ من الأدنى، الجمادات فالنباتات فالحيوانات العجماوات فالإنسان، هذه هي الأصناف. ونرى ونتبين أن الجمادات بدورها أنواع، هنالك أرقى نوع من أنواع الجمادات يشبه أدنى أنواع النباتات، في أيضا نباتات نوع يعني داني وقريب إلى الجمادات. ننظر إلى عالم النباتات فتراه أيضا أصنافا خلقيا منذ أن خلقه الله، كلها موجودة متراصفة. تجد أن هذه الأنواع تتصاعد وتتصاعد، وتجد أن أعلى نوع من أنواع النباتات يشبه أدنى نوع من أنواع الحيوانات. تنظر إلى عالم الحيوانات فتجد أنه هو الآخر متراصف منذ أن خلقه الله. تصور، لم يتوالد بعضه من بعض منذ أن خلقه الله إلى أن يقف أعلى نوع عند أدنى طرف للإنسان كالقردة، ثم ترفع رأسك بعد ذلك لتجد أنك أمام الصنف الممتاز من المكونات ألا وهو الإنسان. هذه ظاهرة تدرجية خلقية منذ أن خلق الله المكونات موجودة. أقول هذا وأكرر حتى لا تخدعوا كما خدع بعض العلماء أو أقول ربما أنصاف العلماء. فبعض من هؤلاء سمع عن نظرية داروين أيام زمان عندما كان لداروين بنظريته نعم رواء وبريق أخار، وقرأوا كلام أبي علي بن سينا، قرأوا الغزالي، قرأوا لفلان وفلان، قرأوا لابن مسكويه. هذا الذي أقوله لكم، أن الجمادات أعلى أنواع منها يشبه أدنى أنواع النباتات إلى آخره، ويشبهونه بالعقد وواسطة العقد الذي هو الإنسان. فماذا قالوا؟ قالوا داروين يا أخي سرق نظريته من المسلمين، هذا ابن مسكويه يقول هذا الكلام، هذا عبارة عن غباء. وماذا أقول؟ هذا عبارة عن شعور خطير بالنقص يجعلنا نفرح بأن يعني نتلاعب بالحقائق في سبيل أن نقول أنه أي باحث غربي أخذ منا. طيب بل هذا الباحث الغربي جاء كلام تافه، جاء بكلام تافه، يعني شو ما عمل الغربيين نطبق لهم؟ شيء غريب. وما أريد أن أتحدث عن فلان وفلان وفلان الذين انخدعوا. لاحظوا الفرق، نحن لا نتكلم عن التشابه التدريجي الخلقي القديم، وإنما نتكلم عن افتراض أن صنفا ولد من صنف. هذا ما نفترضه. هذا بالنسبة للإنسان ليس هنالك أي دليل ولا شبه دليل على شيء من هذا، لا بالصيغة القديمة ولا بالتي بعدها ولا بالتي بعدها. أما الحيوانات العجمة فلا نبحث، لأن الله لم يتحدث عنها. ولذلك نقول للعلماء أن يبحثوا، ولهم أن يصلوا إلى ما دلهم العلم عليه. والباري سبحانه وتعالى سكت عن أصل الحيوانات العجموات، لكنه وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بأصل الإنسان. هذه خلاصة ما ينبغي أن نعلمه عن نظريات التطور. ومن ثم فقد عدنا بعقل صاف عن الشوائب لنعانق قرار الله عز وجل، إذ يقول عن الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأل للجنس، فهي تشمل الإنسان منذ أول إنسان خلق إلى آخر إنسان سيخلق. بعد هذا ننتقل إلى البحث الثاني من أبحاث الكونيات. ونحن كنا قلنا إن الكونيات عبارة عن حديث عن الإنسان، ثم حديث عن الملائكة، ثم حديث عن الجان، ثم حديث عن قانون السببية في الكون. هذا هو كل ما يتعلق بموضوع الكونيات. فالآن انتهينا من الحديث عن الإنسان كما ينبغي أن نعلم، والآن نتكلم عن الملائكة. الملائكة صنف من أصناف الكونيات، وبهذا المعنى الذي أقول لا تدخل الملائكة في الغيبيات، لأننا نعني بالغيبيات تلك المخلوقات التي لم توجد بعد وستوجد، هذه هي الغيبيات. أما ما هو موجود الآن فلا يعني عدم قدرتنا على رؤيتهم أنه أصبحوا داخلين في صنف الغيبيات، لا، هم من الكونيات. أشياء كثيرة موجودة الآن لكننا لا نراها وهي من الكونيات. فالملائكة موجودون وهم بذلك من الكونيات. ما الدليل على وجودهم؟ يجب أن نعلم أنهم موجودون، ومن ارتاب في وجودهم فقد كفر وخرج عن الملة. طيب ما الدليل؟ الدليل خبر الله عز وجل، الآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن الملائكة عشرات الآيات. من ذلك مثلا قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وملائكته. إذن فمن قال لا أؤمن لم يؤمن بهذا الكلام، يقول الباري عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ملك ملائكة. والحديث عن هذا كثير في كتاب الله عز وجل. فهل تتصورون أن إنسانا يؤمن بالله ثم ينكر وجود الملائكة؟ ماذا تصنع بقول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين؟ من أجل هذا لا مجال لإنكارنا للملائكة إذا كنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذا عن وجودهم. فماذا عن صفاتهم التي يجب أن نعرفها؟ هنالك حديث طويل عن موضوع الصفات التي يجب أن نعرفها للملائكة، ويبدو أن العشاء قد دخل وقته، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.